إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد حديثي معكم في هذه الجمعة حول كلمة هي صفة من صفات المؤمنين لكن نادرت في هذه الفترة التي نعيش فيها الآن وأصبحت نادرة جدا بين من يسمون لأنهم من المسلمين هذه اللفظة أو هذه الصفة على نظرتها قد تكون موجودة عند بعضهم إلا أن الحكم الغالب كما تقول القاعدة فغالب الناس ليس كذلك هذه الصفة التي يجب على كل مؤمن أن ينتصف بها صفة الاحتساب أو صفة الامتثال الاحتساب أو الامتثال أمرا معنويا يرتبط بنية الإنسان فإذا احتسب أمرا لله عز وجل جعله خالصا لوجهه الكريم لأن الإخلاص درجة لا يرتقي إليها إلا مؤمن ونسأل الله عز وجل أن نكون كلنا كذلك وهذا شرط شرطه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه دخل الجنة فخالصا مخلصا هي قضية الإخلاص قضية الاحتساب أن يحتسب الإنسان فعله وقوله وحركته وسكونه وكل أوامره لله عز وجل نسمع قول الله تعالى في الآيات وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون ونقرأ قول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أن ما وردت لفظة تعبدون في القرآن الكريم إلا وأعلم بها ليوحدون قد يقول قائل وكيف ونحن كلنا موحدين لله عز وجل وهذه الكلمة تضع حولها ملايين الدواوين لأن الهوى دخل بالتبعية في توحيدنا ليس بالضرورة أن تشرك بالله عز وجل بأن تعبد صنما أو تجسد لك إلها لكن أن يكون إلهك هو هواك والله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواك وقال في معرض تنزيله وأما من نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أصبح الهوى الآن هو الضابط والحاكم والمتمثل للإنسان حتى في دينه أقول هذا الكلام لأن في الفترة الأخيرة عندما أسأل في قضية معينة وأقول أنها لا تجوز حسب علمي يتبادر إلى ذهني سريعا بقول السائل وكيف تكون جائزة وكأنه يريد أن يجعل من استفتاه في قضية معينة أن يجعل له الحرام حلالا تماما ظنا بهواه أنه على الجادة أنه على طريق الحق أنه متدين
أنه ملتزم بدين الله عز وجل. ألم يكفي أني سألت بدين الله سبحانه وتعالى فيمن على الله عز وجل بسؤالي؟ فكثيرا من البيعات والعقود التي نراها الآن، رغم أننا نقول دائما أن الأصل في العقود الإباحة والأصل في المعاملات الإباحة، أباحها الله عز وجل. وعلماؤنا سلفا لما كتبوا في العقود كتبوا في كتب الفقه العقود المحرمة فقط، لأن دائما المحصور قليل، وإن جاوز عدده 40 عقدا كتب الفقه جاوز العقود التي وضعت فيها جاوز 40 عقد، لكن ليبين لك الحرام منها فقط. فلما عد هذا العدد كان محصورا، فمهما بلغ من عدده هو قليل. ورغم ذلك يأتي صاحب الهوى ويريد أن ينوي هذه العقود حتى تكون بالنسبة إليه مباحة. هذا العقد لا يجوز، كيف نجعله جائز؟ سؤال قد يكون عادل لو كان مرة أو مرتين أو 3 أو 4، لكن مع الاعتياد نقول أين الاحتساب؟ أين الاحتساب؟ في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أويأتي الخير بالشر يا رسول الله، سكت نبينا برهة، والبرهة فترة من الزمن، ثم قال إن مما ينبت الربيع يقتل حبثا أو يلم، وهذه من فطنة نبينا صلى الله وسلامه عليه. لم يرد مباشرة على السؤال حتى يكون إجابته خاصة بالسؤال، ولكن عم الإجابة حتى تصل إلى كل من يكون تحت مبنى هذا السؤال، وعند هذا السؤال يدخل تحت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا عودنا عليه الصلاة والسلام. فترك سؤاله أويأتي الخير بالشر، جاء ليسأل عن أمر دينه، فظاهره أنه رجل ملتزم بدين الله عز وجل، ظاهره أنه رجل متدين، ظاهره أنه رجل يحب القرآن والسنة، يحب شرع الله عز وجل، فجاء يسأل عليه أويأتي الخير بالشر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع، الربيع الذي ينتظره القاصر والدان، والفلاح ينتظر الربيع وكأنه يعبده، لأنه نتاج عمل كامل سيأخذه في هذا الشهر، فكله خير، ولا يستطيع عاقل أن يختلف معنا في هذه الجزئية أن الربيع أصل الخيرات لكل الناس مسلمين وغير مسلمين. نبينا يؤكد إن مما ينبت الربيع يقتل حبقا أو يلم، مثل آكلة الخضر الأنعام التي تأكل ولا عقل لها، تسوس في الأرض فتأكل حتى تمتلئ خاصرتاها، فتستقبل عين الشمس، سلطت ثم بالت ثم ركعت ثم أكلت حتى مالت، مجموعة من الألفاظ يصور بها النبي صلى الله عليه وسلم حال من يجمع الخير حتى يقتله، ويكون سببا له لأنه لم يعتدل في جمعه. لو أن لهذه الأنعام راعي يراها في وقت معين يمنعها فيه عن الأكل، عن الطعام الذي هو خير كله، ثم يردها إلى الطعام في وقت آخر ويقدم لها هذا الأمر، الطعام خير. لكن يقول الإمام أحمد لما يروي هذا الحديث من أكل فتخم فمات فلا أصلين عليه، لأنه حول هذا الخير إلى شر محض. ظن السائل هذا، وهذا هو صاحب المثال الذي أضربه، أنه بسؤاله عن الدين أنه صاحب دين، لكن من انتظر حتى الإجابة ممن يسأله وهرول يرد عليه، لأن هذا العقد مباح، لماذا هو حرام؟ ولما يضيق بالحال كيف أجعله حلالا؟ هذا الأمر كثيرا ما نسمعه تقريبا في اليوم والليلة مرة ومرات، لأن الهوى تجعل النفس تميل إلى ما تستهويه، فالنفس مجبولة على فعل ما تستهويها، ولهذا جاء الكلام من الله عز وجل. وأما من نهى النفس عن الهوى، إذا أراد الإنسان أن يثبت جماح نفسه التي هي دائما تلومه على فعل الخير وتلومه على فعل الشر، وهي المعنية بالنفس اللوامة التي أختم الله عز وجل لا أقسم بالنفس اللوامة، ولا هنا بمعنى بل، يعني بل أقسم بالنفس اللوامة، هذه التي تلوم صاحبها على فعل الخير إذا فعله وعلى فعل الشر إذا فعله. لماذا؟ لأن صاحبها لم يكن صاحب نفس مطمئنة التي ينادى عليها يوم المحشر أن تدخل في عباد الله عز وجل وأن تدخل جنته كما قال في سورة الفجر. لكن الناس اليوم في غالبهم، لأن هناك البعض الذين يخرجون عن هذه الدائرة، وهذا حتمي، لأن الخير كما يقول نبينا في وفي أمتي إلى يوم الدين موجود، لكن أتكلم عن الغالب الذي يعيش بيننا الآن. دائما ما يلوي النصوص بالشهوات، دائما ما يلوي الآيات بالشهوات، دائما ما يلوي الحرام بالشهوات، حتى يفعله وهم مستعدون لذلك، وهو في الآخرة ظنا منه أنه يحسب أمره أنه يحسب صنعا، وهو لا يحسب صنعا ولا يحسب شيئا. في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذا الحديث يقول عنه أبو داود صاحب السنن: حاد هذا النص ربع الدين. وربع الدين في حديث الحلال والحرام، إن الحلال بين وإن الحرام بين. ونذكركم أكثر من مرة قلت أن علماؤنا لما عدوا آيات القرآن الكريم اختلفوا في العد ما بين 6,200 آية وما بين 6,666 آية، هذه الآراء التي وردت، لكن اتفقوا في 6 آيات، ما اختلفوا فيها. 1,000 آية وعد، 1,000 آية وعيد، 1,000 آية خبر، 1,000 آية قصص، 1,000 آية نهي، 1,000 آية أمر، أي 1,000 آية حرام للنهي و1,000 آية حلال اللي هو الأمر. هذه 6,000 لا خلاف فيها بين العلماء، وال2,000 أخرى هم المعنيون بحديث النعمان: إن الحلال بين وإن الحرام بين. هذه الأمور لا خلاف فيها، يعلمها الإنسان بمجرد قراءة القرآن، بمجرد أن تقرأ كتاب الله عز وجل تجد الآيات التي فيها افعل وفيها لا تفعل. أما أن تأتي وتدوي عنق النص على أن يكون افعل لا تفعل ولا تفعل افعل، فهذه عبادة للهوى. لما تسمع نص صريح يجمع بين الأمرين وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا حلال وهذا حرام، تأتي ببيعة ربوية صرفة لا يختلف عليها اثنان عاقلان لا عالمان، وتجعلها من الحلال المحض الذي يحله الله سبحانه وتعالى. وإن قلنا لك ما قاله نبينا صلوات الله وسلامه عليه: سفي قلبك وإن أفتاك المفتون، هل يمر على قلبك سلامة هذا الأمر؟ أم أن الأمر فيه لك معه وقفات، ومع ذلك الهوى يغلب، الهوى يغلب. حتى قال لي مرة أحد الناس: الكثرة من الناس تفعل ذلك. قلت: إذا نظرت إلى الكثرة في كتاب الله عز وجل دائما ستجدها مذمومة، ولم يذكر الله عز وجل في كتابه مرة واحدة حتى الكثرة إلا وذكرها مذمومة، ولا تجد أكثرهم شاكرين ولكن أكثرهم لا يعقلون لا يعلمون. ما في مرة في القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس إلا ويذكر فيها الكثرة، لأن طاعة الكثرة ليست هي المعنية، مع أنك لما تقرأ عن القلة تجد أن الله مدحهم وقليلا من عباده الشكور، لأن ليست الأصل في الكثرة والقلة، الأصل في الاحتساب الأجر. إن كنت حقا تريد احتساب الأجر إلى الله عز وجل فيكن الأمر نيته خالصة لا هوى فيها لله سبحانه وتعالى. فإذا علمت أن هذا حرام لا تقترب منه. نبينا يصور لنا النار، مرة عندما سئل عنها كما في حديث الأربعة يقول: نار الدنيا وإن عظمت، نار الدنيا وإن عظمت جزء أو 70 حسب الرواية المختلف فيها، جزء من 60 أو 70 جزءا من نار الآخرة، ووضعت في النار، هذه النار وضعت في الماء حتى ابيضت، ثم وضعت في الماء مرة أخرى حتى اسودت، فكانت نار الدنيا أطفئت مرتين النار. ومع ذلك الإنسان إذا وجد إصبعه على عود من الكبريت قامت الدنيا ولم تقعد، فكيف تكون آنذاك بالجزء الأكبر؟ انهى النفس عن هذه الهوى، لأن الحرام لا ينقسم، هذا حرام صغير وهذا حرام كبير، هذا لا يصح ولا يليق، الحرام حراما والحلال حلالا، إن الحلال بين وإن الحرام بين. هناك أمور الإنسان لا يعلمها عندما يقرأ من كتاب الله عز وجل أو من سنة نبيه، بينها نبينا في الحديث، وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات بين الحلال وبين الحرام، هذه الأمور أحكام في العدد الذي وصل 6666، يقول علماء القرآن 600 آية بين الحلال والحرام تسمى بالمتشابه، 600 آية فقط في كتاب الله عز وجل، فقط من 2000 آية حلال محض وحرام محض، ومع ذلك نأتي على 600 آية ربع العدد الذي فيه آيات الأحكام ونقف معها ونتفلسف فيها وتدور فيها الكلام ويعظم فيها كلام الناس الذين لا يعلمون شيئا، ويبرز عندنا قضية كلأ الدين، كلأ الدين. وقضية كلأ الدين أعني بها أن الدين أصبح كلأ مباحا كل الناس تتكلم فيه، حتى إذا تسامروا على المقارب يتكلمون عن الدين ويتعففون أن يتكلمون في صنعة سواها تماما. تعال وتكلم في لعب، لعب لا هو، ستأتي من يعارضه ويقول هذا ليس بكذا، هذا كذا، هذا كذا، من الدين ما ساوى عندك حتى الله، أن يكن كما للعب واللهو هذا رجال متخصصون، كان أولئك أيضا رجال دارسون بإذن الله عز وجل، نبينا يتكلم عنه قائلا لا يعلمهن كثير من الناس. بين الحلال والحرام أمور متشابهة، أمور مشتبهة، علي كعامي لما أقرأها فإن أن أسأل فيها وأذهب أسأل فيها لا يعلمهن كثير من الناس. إذن هناك قيل من الناس تعلم فك هذا التشابه بين الحلال وبين الحرام، إذ لم أجد من أسأله، لأن علماءنا وضعوا في المسؤول شرطان باتفاق أهل العلم، قالوا الأورع الدين الودع صاحب الدين الذي يطبق ما يعلم على نفسه، العالم المشهور بين الناس بعلمه، صفتان في المسؤول، ويجب على كل مسلم على وجه الأرض أن يتحرى، لكن لا ترفع الشعار المعروف علقها في رقبة العالم وتصبح ثاني، ستكون أنت الاثنين في الوزر سواء معا، لأنك ما صدت لدينك وسألت أي أحد، نسمع نكون في مساجد ونقف بصوف الناس ولمجرد أننا نستحسن أن يصلي بجوار الخمسة معنا نسأله ربما في أسئلة كبار، أسئلة كبيرة جدا في ديات في طلاق في زواج، ومع ذلك إن كان معنا مثل أضربه ويغضب مني السامعون مرارا وتكرارا، كنا نمتلك الحذاء والحذاء غالي الثمن بعض الشيء وحصل فيه قطع بسيط، نضع الحذاء تحت الإبط ونمر به شهر كامل حتى نجد صرامات جيد يصلح لنا هذا القطع، أما السؤال في الدين ما ساوى حتى اهتمامنا بهذا الحذاء تماما، من استحسننا أنه سيرد علينا بهوى نعمة وربما يرد على وزن هوانا، لأن غالب الذين يسألون الآن يضعون في غمار أسئلتهم أجوبتهم المرضية، ما يريد من الجواب، ماذا يريد من الجواب. لكن اعلم أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه لما قال وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات قال لا يعلمهن كثير من الناس، إذ لم تجد من تسأل، من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يقف السائل ويقول لم أجد من أسأله ماذا أفعل؟ كان الحبل النبي صلوات الله وسلامه عليه، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هي عند الشبهة بين الحلال وبين الحرام، لماذا اضطريت بفعلها؟ لماذا فعلتها؟ وهي ما زالت شبهة. وقوعك في الشبهة وإن هي مباحة وأنت لا تعلم بإباحتها القطعية، كأنك فعلت الحرام تماما. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب لنا المثل كالراعي يرعى حول الحمى. كان قديما عندما يأتي الراعي مع غنمه يأخذ برمحه وسهمه ويضرب بالسهم، فأينما نزل السهم كان رعية أنعامه ترعى في هذا المكان فقط. كالراعي يرعى حول الحمى، جاء راعي آخر يرعى حول حمى الراعي الذي ضرب بالسهم أولا، يمسك أن يرعى فيه. ألا إن لكل جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب الذي شرط الله عز وجل دخول صاحبه إلى الجنة بقوله إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب لا تكون بالهوى، ولكن تكون سلاما متبوعا بشرع الله عز وجل لقرآنه ولسنته، حتى تكون صاحب صفة من صفات المؤمنين التي يتمناها أي إنسان، أن يكون لله عز وجل مخلصا عابدا جل في علاه. لأن وصف العبودية هذا شرف، الله شرف به أنبيائه ورسله، بل شرف به حبيبه صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي أنزل على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده. عبودية، حتى قال النبي لعائشة: ألا أكون عبدا شكورا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرض، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في افتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد حق جهاده حتى آتاه اليقين. اعلم جيدا ان الله عز وجل امتدح المؤمنين في كتابه، وامتدحهم في غير مره. مره امتدحهم بوصفه انه عباد له، له جل في علاه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. ومره امتدحهم بالفلاح، قد افلح المؤمنون. لان المؤمن الذي يصدق بالحق ويعمل لهذا الحق ويسير إلى هذا الحق لا يكون معه في سيره وتصديقه وعمله هوى، لأن هذا هو التجرد لله عز وجل. إذا سألت بعد أن تأكدت من الذي تسأله وتضع فيه الشرطان المعلومان عند أهل العلم الورع والعلم، لا بد أن تأخذ بقوله، لا أن تمشي بين الناس كحاطب الليل، كحاطب الحطب الذي يجمع حطبه ليلا. كان في مثل قديما يقولون: فلان حاطب ليلا. ومعنى هذا المثل له قصة عند العرب كما تعلمنا مرارا وتكرارا. من الناس من يحمل حطبه بالليل حتى إذا جاء النهار يهرول إلى بيعه قبل الآخر وهو مخطئ، لأن الليل لا يجعله يرى الحطب الذي يجمعه هل يصلح أن ينقذ به نار أو لا، فيجمع اليابس وغيره كما يقولون اليابس واللين. فجاء في السوق يقول فلان هذا حاطب ليل، أي لا تشتري منه، حطبه لا ينقذ نارا. وفلان هذا يجمع حطبه بالنهار، يرى قطعة الحطب التي يجمعها فيجمعها يابسة حتى متى؟ إذا أوقد فيها نارا اشتعلت. الذي يسير بين المشايخ الآن يسأل فلان ويسأل علان ويسأل تركستان وهذا وذاك وهذا وذاك، بغية أن يرى إجابة تأتي على هواه، لا بغية أن يتأكد عنده أنه صاحب دين. هذا بعيد، هذا بعيد. لكن يسأل هذا ويسأل ذاك ويسأل هذا ويسأل ذاك. ولهذا نقول لأبنائنا دائما مرارا وتكرارا: اترك السائل يتكلم كيفما شاء كيفما شاء، ولا تسارع وتبادر بالإجابة. ولما سلف في ذلك سئل مالك رحمه الله في مسجد رسول الله مرة في 40 أو 45 مسألة فلم يجب، فقالوا: يا إمام ألا تجب؟ قال: لا أعلم. بعد 45 سؤالا: لا أعلم. لا تعرف هذا المجلس هنا كيف؟ ومالك قال: فيه لا يرسل ومالك المدينة. قال: ولي سلف في هذه البلدة. فعبد الله بن عمر كان يرسل في المسألة 50 مرة ويقول: لا أعلم. وروى فضيل بن عياض أنه كان إذا سئل في المسألة يجعل السائل يكررها مرة ومرة حتى سئل فضيل بن عياض، وكان هو قاضي الحرمين وإمام الحرمين. ولما ذلك؟ قال: أنا بين حالين، إما أن أعد السؤال جيدا فأجيب، أو يمل السائل من كثرة الترداد فيكفيني مؤن الجواب. فيجب على المسؤول دائما ألا يعطي أذنه للسائل، لأني أسمع اليوم من صغار من يتصدرون إلى هذا الكلام يجيب قبل أن ينتهي السائل السؤال، وكأن الإجابة موجودة عنده والسؤال أيضا موجود عنده، لربما يأتي في الإجابة والسؤال معا فتكفى مهنة الإجابة عليه، أو ربما يكون متلاعب ويظهر في سؤال أنه سأل غيره. وإذا علم المفتي أن السائل المستفتي سأل غيره يحرم عليه الإجابة، لا يجوز له أن يجيب عليه حتى لا يساعده على رضوانه وعلى اتباع هواه. لماذا تنقلت بين فلان وفلان إلا بغية أن تجد إجابة على وفق هواك يبيح لك عقدا لم يبيحه الأول، أو يحل لك عقدا حرمه عليك الأول؟ وهذا ديدن كثير من الناس، وأقول كثير غالب، أما هناك قلة موجودة بالفعل ولا بد أن تكون موجودة إلى قيام الساعة تحافظ على دينها بإخلاص، وتقبض عليه كقبضها للجمر، وتعض على هذا الدين من واجبها، ولا تفعل كفعلة هؤلاء، لأن هؤلاء قد يقعوا تحت قول الله تعالى: مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولا يحتاج إلى شك، لكن يحتاج إلى إجابة معينة بفرضها تماما، لأن نبيك أحل الموضوع في حديث النعمان بن بشير المتقدم: الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من منا يعقل هذه الكلمات التي لا تتجاوز الثلاثة أسطر، لأن فيها ربع الدين كما قال أبو داود، ربع الدين في هذا الأمر، لأنه حل عليك أمرا قد يكون صعب على كثير من الناس، لكن هم الذين استصعبوا الأمر عليهم. فالأمر في ديننا أيسر من ذلك. ألم يقل رب العزة عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وليس مقصد القرآن كلفظه، القرآن من الفاتحة إلى النهي، ولكن القرآن يشمل آياته ودلاوته وأحكامه وما فيه من قصص وأخبار وما في القرآن كله، كله ميسر، لن تجد مع القرآن منتكر. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأحسن الصلاة.